فرانز ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم اليومي ذهب الظما، والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف اللقاء الدائم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بالخنين، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياك الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نستكمل في هذه الحلقة شيخ عبد الله ما بدأناه حول مفسدات الصوم، ولدي هنا كثير من التساؤلات حول بعض مفسدات الصوم المعاصرة. لكن قبل الدخول في ذلك، هناك حديث حول ما يعني يتحدث عنه بعض الناس في الصيام وقطع النية أثناء صيامه، لعل نتحدث عن هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الصوم هو عبادة من العبادات، والعبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون العبادة على وفق هدي كتاب الله عز وجل، سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والإخلاص فيكون ذلك بإخلاص النية لله عز وجل في الصيام، بأن ينوي هذه العبادة العظيمة، وهذا أمر لا بد منه. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها ولامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. فدل ذلك على أنه لا بد من النية، والنية لا بد من النية للصيام الواجب، لا بد من تبييتها من الليل، ولا بد أيضا من استمرارها، وهذا هو محل البحث. لا بد أن تكون مستمرة طوال اليوم. فلو أنه قطع النية، قطع النية لأن نوى مثلا الإفطار، فإن صيامه يفسد.
حتى لو كانت نية.
نعم، حتى لو مجرد قطع، ليس مجرد الخاطرة التي لا يلتفت إليها، ولكن مجرد العزم. إذا عزم على الإفطار، من نوى الإفطار، فإن صيامه يفسد وعليه أن يعيد يوما مكانه. نعم.
ولكن هذا قد يرتبط به، بما أن تحدثنا عن قطع النية، يرتبط عن كثرة الوساوس عند الناس، فيبقى طول يومه بين تردد هل فسد صيامه أم لا زال. توجيه في ذلك:
الواجب على المرء المسلم أن يؤدي العبادة على وفق ما شرعها الله عز وجل، ثم لا يلتفت بعد ذلك لأي وسواس من الوساوس. فالنية هي العزم على العبادة، وإذا نوى من الليل واستمر على نيته فلا تضره الخواطر الذي تعترضه، بخاصة إذا صاحبها وسواس لا يلتفت إليه، لأن الوسواس من الشيطان، لأن الشيطان يتعرض للإنسان لإفساد عبادته، فإذا طاوعه لا شك يهلكه. واجب على المرء المسلم أن لا يلتفت إلى الوسوسة أبدا، لأنها مثل ما قلنا تهلكه وتشغله وتصرفه عما يجب نحو طاعة الله عز وجل. فإذا عزم الحمد لله، ونوى فلا تضره الوساوس التي تتخطفه من هنا أو هناك.
نعم. لأننا أيضا نتحدث عن بعض التساؤلات في حول مفسدات الصوم وخاصة المعاصرة، يعني مثلا يطرح تساؤل حول بخاخ الربو، هل يفسد الصوم؟
نعم، بخاخ الربو هو لا يفسد الصوم، يتناوله الإنسان من المصابين بالربو ويبخه فيه مثلا، يصل إلى رئته يساعده على التنفس، بالتالي فإن هذا لا يضر صيامه إن شاء الله.
أيضا الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية هل تفسد الصيام؟
كذلك هذه الأقراص لأنها في الفم ولا تتعدى، وبالتالي فإنها لم تدخل إلى البلعوم ولا إلى المعدة، ولكن ينبغي أن يتفطن إذا كان هناك شيء يتحلل منها أن يتفطن بأن لا يدخل إلى جوفه.
نعم. قد يحتاج بعض المرضى إلى منظار للمعدة ويتساءلون هل يعد مفسدا للصيام؟
الأولى اجتنابه في نهار رمضان بأنه يصل إلى المعدة، فالأولى أن يجتنبه يكون في الليل مثلا أو في أوقات الإفطار في غير رمضان ونحو ذلك. نعم.
أيضا قد يحتاج بعض المرضى شفاهم الله إلى غاز الأكسجين ويتساءلون حول هل يفسد صيامهم؟
غاز الأكسجين هو لا يفسد الصيام لأنه ليس أكلا ولا شربا، وإنما يتناوله المريض ليساعده على التنفس وما شابه ذلك، وهو لا يفسد الصيام.
التساؤل الذي طرح دائما هو الإبر العلاجية سواء كانت في العضلي أو الوريد، وهذا تشكل على الناس.
الإبر إذا كانت علاجية سواء تناولت عن طريق الوريد أو عن طريق العضل فإنها لا تفسد الصيام، وإنما الذي يفسد الصيام هي الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، لأنها تتحول الجسم يحولها إلى دم ويتغذى به الإنسان، فهي شبيهة بالطعام والشراب. أما الدوائية فلا تفسد على الإنسان الصيام لأنها مجرد دواء. نعم.
إذا الإبر على إطلاقها لا تفسد الصيام عدا المغذية.
عدا المغذية. نعم. المغذية هي الإبر الدوائية هي التي لا تفسد الصيام، وأما الغذائية فإنها تفسد الصيام. نعم.
أيضا مرضى السكر شفاهم الله يحتاجون أو يضربون إبر قبل إفطارهم.
نعم. إذا احتاج مريض السكر إلى أخذ إبر الإنسولين قبل الإفطار بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ما في حكمها فإنه يأخذها ولا تؤثر على الصيام، لأنها داخلة في حكم الإبر العلاجية التي هي عبارة عن دواء علاج ولا تضر الصوم ولا تفسده.
لكن قد يتساءل ألا تقوي الإنسان؟
هو ليس النظر إلى التقوية، النظر إلى التغذية.
نعم.
إن كانت مغذية فهي التي تفسد، أما إذا كانت تقوي الإنسان تحافظ على تعادل السكر مثلا أو تكون وقاية إذا مثلا مثل إبر الإنسولين تحافظ على تعادل السكر في الدم بعد أن يفطر الإنسان، هذه علاجية ولا تضر الصوم. نعم.
لا. أيضا يشكل على بعض الناس في مفسدة الصوم الدهانات، المراهم، اللصقات العلاجية الخارجية على الجلد وغير ذلك.
كذلك هذه اللصقات والمراهم التي على الجلد وما في حكمها لا تفسد الصيام، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا تصل إلى المعدة، ولذلك كان الفقهاء في السابق يقول لا يضر الإنسان لو داوى من جائفة أو لو أنه لطخ قدميه بشيء ووجد طعمه في حلقه لم يضره، فيخرج عليه مثل هذه اللصقات لا تفسد الصيام. نعم.
أيضا ما يستجد قسطرة الشرايين.
كذلك قسطرة الشرايين هي في شرايين الدم في الإنسان.
نعم.
ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما ولا تصل إلى الجوف، فلا يوجد فيها موجب من موجبات إفساد الصيام. نعم.
سألتك شيخ عبد الله في بداية عن منظار المعدة وتذكرت سؤالا آخر فيما يسمى منظار القولون، وهو الذي يتم إدخال عن طريق فتحة الشرج.
نعم. منظار القولون هو لا يصل إلى المعدة، وبالتالي فإنه لا يفسد الصيام، يحتاج إليه الإنسان ولو في نهار رمضان وأخذه فإنه لا يفسد الصيام لأنه لا يصل إلى المعدة. نعم.
أيضا من أنواع المناظير منظار أيضا البطن، وإدخال من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن، وهذا يعمد أو يعتمدون عليه في قضية استئصال المرارة أو الزائد أو غير ذلك.
نعم. هذا أيضا هو لا يصل إلى الجوف إلى المعدة، إنما يصل إلى جوف الإنسان لكن لا يصل إلى المعدة، مثل ما ذكرتم في الشرح إنما هو يدخل إلى جوف الإنسان استئصال مثل المرارة أو الزائدة الدودية وما في حكمها، فهو ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى معدة الإنسان، فلا يؤثر على صيامه ولا يفسده.
ذهب الظمأ، ذهب الظمأ.
فضيلة الشيخ، يحتاج البعض الذين المرضى شفاهم الله في قضية عملية في أمور عملياتهم إلى التخدير، والتخدير ينقسم إلى تخدير موضعي أو تخدير كلي، وهذا يشكل عليهم أيضا في هل يعد مفسدا للصوم.
بالنسبة للتخدير الموضعي هذا لا يفسد الصيام، فمثلا لو أن الإنسان احتاج إلى قلع السن ثم أخذ مخدر تخدير الموضع الذي حول السن حتى لا يؤلم الإنسان إذا قلعه، فهذا لا يفسد الصيام، ومثله أيضا قلع السن. التخدير الكلي أيضا إما يكون جزء من اليوم فهذا أيضا لا يفسد الصيام، لأنه أشبه بالإغماء بعض الدقائق أو بعض الساعات، والإغماء بعض الدقائق أو بعض الساعات لا يفسد الصيام. أما لو استمر طوال اليوم فإنه يفسد الصيام، يعني عليه أن يعيد يوما مكانه، لأن الإنسان هو الذي أخذه باختياره وغيب نفسه طوال هذا اليوم فعليه إعادته. نعم.
أيضا المرأة يشكل عليها في قضية الغسول المهبلي وتحامي المهبل والمنظار المهبلي وغير ذلك من المستجدات، فهل هي أيضا من المفسدات؟
هذه لا تفسد الصيام، لأنهم بما ذكرنا من المعاني السابقة ليست أكلا ولا شربا ولا تصل إلى المعدة، إنها لا تؤثر على الصيام ولا تفسده.
قد يحتاج بعض المرضى إلى إدخال دواء للمثانة، قد يكون من خلال المنظار وغير ذلك،
كذلك مثل هذا أيضا لا يؤثر على الصيام ولا يفسده.
أيضا قد يحتاج بعض المرضى إلى التحاميل الشرجية مثلا.
التحاميل الشرجية إذا كانت دوائية فإنها لا تؤثر على الصيام إذا كانت دوائية، أما لو كان فيها شيء مثلا ويكون غذاء فإن هذا الأولى اجتنابه، لأنه طبيا ثبت أن يوجد في حول هذه الأمعاء شعيرات تمتص الغذاء والشراب وما في حكمه، فإذا كانت دوائية مثل ما قلنا حتى الإبر الدوائية لا تفسد، أما إذا كانت مغذية أو فيها غذاء فإنه يجب اجتنابها.
نعم. إذا الإشكال في الغذائية،
الإشكال من جهة إفساد الصيام،
إفساد الصيام
من جهة أنه يفسد هذه الغذائية، نعم، أما الدوائية فلا تفسد الصيام. نعم.
أيضا مسألة التبرع بالدم ويرتبط بها أيضا مسألة الحجامة.
نعم. التبرع بالدم مثل ما ذكرتم هو مخرج على الحجامة، يعني إذا كان الدم مثلا لنأخذ أحكام الدم كلها، مثلا الدم لو أخذ قطرات بسيطة للتحليل هذا لا يضر لأنه قليل، يعني مثل ما قال الفقهاء السابق الشرط والفصل هذا لا يفسد الصيام. أما أخذ الدم الكثير مثلا إسعاف الآخرين به ونحو ذلك، التبرع بالدم على ما ذكرته فهذا مخرج على الحجامة. الحجامة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والأظهر عندي أنها لا تفسد الصيام، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم يذكر أنه أعاد الصيام أو أنه. وأما ما ورد من أفطر الحاجم والمحجوم فهذا محمول على أنه ذهب أجر صومه مع إجزاء الصيام، وهذا مثله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، ليس معناه يعيد الجمعة
لكن ذهب الأجر،
ولكن ذهب أجر الجمعة. والسبب في على هذا نقول أن الحجامة أو تبرد الدم في نهار رمضان منهي عنه، ولكنه لا يفسد الصيام،
يذهب الأجر.
نعم، والسبب لماذا؟ ما هو السبب؟ سبب يبينه حديث ثابت البناني قال: قلت لأنس بن ثابت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من الضعف. يعني لم نكن نكرهها إلا أجل ما تحدثه على الصائم من الضعف في بدنه، لأنه إذا أخذ منه دم وهو صائم يضعف
يضعف.
والمسلم يعني مأمور بأن يبقى في حال اعتدال، حالة خاصة هو صائم ليقوم بسائر نشاطاته المعتادة. دل ذلك على أن تبرع بالدم نقول هو يترك لله إذا أمكن، لكن لو أن الإنسان فعله في نهار رمضان ما يقال أنه فسد صومه، قيامه صحيح ومجزئ ولا تجب عليه الإعادة لما سبق إيضاحه. نعم.
أعتقد الشيخ عبد الله الذي يستمع إلى هذا الحديث حول مفسدات الصوم ومنها المفسدات المعاصرة سيطرح تساؤلين. التساؤل الأول أنه من فعل ذلك ظنا منه أنه غير مفسد فماذا عليه؟ وأيضا من فعل ذلك ويعلم أنه مفسد هل نقول يعيد صيامه أم عليه مع الصيام شيء؟
إذا فعل هذه المفسدات هذه فيها تفصيل، بعضهم قد يكون مريض ومحتاج فيقال له تفطر وتقضي يوما مكانه ما في إشكال، لو احتاج مثلا إنسان أي من هذه الأمور بشكل عاجل وقيل من الأمور التي تفسد الصيام فهو مريض ومعذور يجوز له تناوله ويقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه وليس عليه فوق ذلك شيء. أما إذا لم يكن مريضا وأمكن تأجيلها إلى وقت آخر فإنه يؤجلها مثلا إلى الليل. الجهل بهذه الأمور نقول أولا إذا تناولها وهو غير عالم بحكمها وأنها تفسد الصوم مثل هذه الأمور فإن الجاهل يعني مغتفر أمره، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. نعم.
أيضا في قضية مفسدات الصوم قد يتحرج البعض، ولعل هذا توجيها منكم، قد يحتاج البعض بالفعل إلى مثلا كما تحدثنا قبل قليل عن بعض المناظير قد يحتاج إلى تخدير ولكن يخشى ضياع الأجر وهو محتاج إلى ذلك، ويظن أنه لو صامه في غير رمضان بما أنه محتاج الآن سيصومه في شوال اليوم الذي يقضيه ذهب الأجر على الرغم من احتياج الرجل إلى مثل هذا الأمر، هل من توجيه له؟
هذا معذور إذا احتاجه. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا
أو
على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان مريض ويحتاج إلى مثل هذه الأمور فإنه الحمد لله في حل وفي ساعة، الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصك كما يحب أن تؤتى عزائمك، مدام الله عز وجل وسع عليه وأجاز ذلك له فهو إذا أفطر لهذا العذر وقضى يوما مكانه في شوال فكأنه صام في رمضان الحمد لله هو معذور.
قد يشكل عليه اختلاف الأجر أنه في رمضان وصامه في شوال
لأنه معذور، لو لم يكن معذورا يعني أما وهو معذور فإنه لا يذهب عليه شيء إن شاء الله، لأن الإنسان أيضا لو كان له قربة يفعلها ثم تركها لكبر أو سفر أو انشغال فإنه يكتب له أجر فاعلها.
نعم.
فما بال أنا بمعك
محمد بن خنين، شكر موصول لكل مستمع وشكر أيضا لمن ساهم في تسجيل هذه الحلقة الأخ زميل عثمان الجويبر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب الظمأ
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
لقاء يوم نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ. لقاء يوم مع معالي الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
البرنامج من إعداد وتقديم
محمد ابن عبد الله المقري.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.